الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيصور شركة المنتدى لإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم
كتاب الاعتكاف
لفضيلة الشيخ مصطفى محمد.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 28 من محاضرات الفقه، ومع كتاب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة معناه المكث واللبث وملازمة الشيء والدوام عليه، سواء كان هذا الشيء خير أو شر. قال تعالى: يعكفون على أصنام لهم. يعكفون على أصنام لهم، أي ملازمون لهذه الأصنام. وقال تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالعكوف معناه ملازمة الشيء والدوام عليه، سواء كان هذا الشيء خير أو شر. أما الاعتكاف شرعا له تعريف متقاربة في المذاهب. قال الأحناف: الاعتكاف هو اللبث في المسجد الذي تقام فيه الجماعة مع الصوم ونية الاعتكاف، ويكون من الرجل في مسجد جماعة ومن المرأة في مسجد بيته. هذا تعريف الاعتكاف عند الأحناف. عند المالكية هو لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا لكل الناس بصوم كاف، بصوم كافا عن الجماع، أي يمتنع عن الجماع ومقدماته، وأقله يوم وليل. فاشترط مالك رحمه الله تعالى لصحة الاعتكاف أن لا يقل عن يوم وليل. قال: ولا حد لأكثره، وبقصد العبادة بنية، أي يمكث في المسجد بنية الاعتكاف. وعند الشافعية هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص، أي المسلم العاقل المميز، إذا من شخص مخصوص بنية. عند الحنابلة هو لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة من مسلم عاقل ولو مميزا، طاهر مما يوجب الغسل وأقله ساعة. هنا يعني جعل الاعتكاف يمكن أن يكون فترة قصيرة من الإيه؟ من الوقت. قال هنا: الاعتكاف هو، عرفه، هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. قال: وهو سنة. أجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب، وهو قربة من القرب ونافلة من النوافل، عمل بها الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه وأزواجه، ويلزمه إذا ألزم نفسه به. يعني الاعتكاف يصير واجبا إذا نذره المرء، إذا أوجبه على نفسه: لله علي أن أعتكف يوما وليلا، صار هذا الاعتكاف واجبا في حقه. ويكره الدخول فيه لمن يخاف عليه العجز عن الوفاء به. يعني إنه يعتكف شهر هو عارف من حاله ما يقدرش يستطيع على هذا، فيكره أن يدخل فيه أو أن ينذر هذا النذر. ونقل ابن عبد البر في التمهيد الإجماع على عدم الوجوب، وأن فاعله محمود مأجور. وقال الحافظ في الفتح عن مالك رحمه الله تعالى، قال: فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثر، فوقع في نفسي أنه كالوصال، أنه كالوصال، وأراهم تركوه لشدته، ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وكأنه أراد صفة مخصوصة، وإلا فقد حكينا عن غير واحد من الصحابة الاعتكاف. ومن كلام مالك أخذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائز وليس بسنة، وأنكر عليهم ذلك، أو أنكر عليهم ذلك ابن العربي وقال إنه سنة مؤكدة، وكذا قال ابن بطال، وقال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون، أن الاعتكاف مسنون. فقال جماهير أهل العلم أن الاعتكاف مسنون، وأجمعوا على أنه ليس بواجب. وقال العثيمين: هو سنة في العشر الأواخر من رمضان، لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وهو جائز في غير العشر الأواخر. يبقى هو ليس بسنة في غير العشر الأواخر، لكن في العشر الأواخر من رمضان سنة، لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن في غير العشر يعد من العبادات الجائزة، يجوز ذلك. قال: وهو سنة. نعم، هذا سنة، هذا قول جماهير أهل العلم، لا نعلم خلافا في استحباب هذا في المذهب، لحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر من العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، والحديث متفق عليه. قال: هو سنة ويجب بالنذر. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، والحديث رواه البخاري. شروط صحة الاعتكاف قال هي ستة أشياء: النية، فلا يصح عمل بغير نية، النية، والإسلام، هذا لا يقبل من أحد عمل إلا أن يكون مسلما، يبقى النية، الإسلام، العقل، والتمييز. التمييز ذكرنا أن فيها خلاف، منهم من قال أنه لا يصح الاعتكاف من المميز، اشترط أن يكون مكلفا، لكن في المذهب يجوز للمميز أن يعتكف. كسائر العبادات، طبعا أنه يجوز له أن يصلي، يجوز له أن يصوم، بل ندربه على إيه؟ على الصوم وعلى الصلاة، كذلك لا بأس أنه يعتكف كسائر العبادات. وكذلك عدم ما يوجب الغسل، احنا ذكرنا أربع أشياء: النية، إسلام، عقل، تمييز، الطهر من الحدث، أو بمعنى صح عدم ما يوجب إليه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فيشترط ألا يكون جنبا ولا حائض. طبعا إذا أجنب المعتكف لا شيء عليه، يخرج يغتسل وإيه ويأتي، ولا يستمر جنبا في المسجد. وكونه بمسجد، يعني يشترط أن يكون الاعتكاف في مسجد، لقول الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد للآية، واختلفوا في المراد بالمساجد على أقوال. إيه المراد بالاعتكاف في المساجد؟ قيل: ما بناه نبي، ما بناه نبي، كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، يعني لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة، هذا قول. وقيل: كل مسجد تجمع فيه الجمعة، يبقى كل مسجد يصلى فيه الجمعة يصح الاعتكاف فيه، لأن الإشارة في الآية وأنتم عاكفون في المساجد إلى ذلك الجنس من المساجد أي الذي تصلى فيه الجمعة. وهذا قول ابن مسعود وعروة والحكم محمد والزهري جزاك الله خير، هو أحد قولي مالك. القول الثالث أنه كل مسجد سواء صليت فيه الجمعة أم لا لعموم الآية، ويروى هذا القول عن سعيد بن جبير وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيره. وبوب البخاري في الصحيح باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها أي العموم الآية، قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال الحافظ أي مشروطية المسجد له أي للاعتكاف من غير تخصيص بمسجد دون مسجد، فكل مسجد يصح أن يعتكف فيه ليه؟ أن يعتكف فيه المرء. وقال أيضا واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف أي أن المسجد شرط لصحة الاعتكاف، إلا محمد بن لبابة المالكي فأجازه في كل مكان، وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها كما ذكرنا في تعريفهم للاعتكاف. وفيه قول للشافعي القديم أيضا أن المرأة يجوز أن تعتكف في بيتها، وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجوز للرجال والنساء لأن التطوع في البيوت أفضل. وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات، وخصه أبو يوسف بالواجب منه، أما النفل ففي كل مسجد أي النفل في الاعتكاف. وقال الجمهور بعمومه أي من كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة فاستحب له الشافعي في المسجد الجامع. يعني فرض أن رجل نذر أن يعتكف ثلاثة أيام من يوم السبت مثلا للاثنين، فهذا لا يتخلله جمعة، فممكن أن يعتكف في زاوية من الزوايا التي لا تقام فيها جمعة. لكن لو اعتكف أيام يمر عليه الجمعة ولا يقام في المسجد الجمعة فلا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه ليه؟ يقام فيه الجمعة. أما القول الأول الذي ذكرناه أن طائفة قالت لا اعتكاف إلا في مسجد بناه نبي، يشير إلى الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، وبعض الباحثين ذهبوا إلى ذلك وقالوا لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الاعتكاف جائز في كل مسجد تصلى فيه الفروض، وهذا قول جماهير أهل العلم. أما هذا الحديث الذي أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار فهو على القول بصحته مؤول، لا اعتكاف أي لا اعتكاف كامل، لا اعتكاف إيه؟ لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاث كما قال بعض أهل العلم. فلو نذر أحد مثلا أن يعتكف مثلا في مسجد جواثة وهو في البحرين، يعني في مسجد المساجد، وهو أول مسجد صليت فيه الجمعة بعد مسجد رسول الله عليه السلام، لو نذر أن يعتكف فيه لا يجوز له أن يشد الرحل ويسافر إليه ليعتكف فيه، ولكن يعوض ذلك بأن يعتكف في أحد مساجد بلده أو أن يسافر لأحد المساجد الثلاثة ويعتكف فيه. نذر رجل أن يعتكف في المسجد الأقصى فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف هنا المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، وهذا لا، لأن هذا أفضل منه. فلو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي يجزيه أن يعتكف في المسجد الحرام، ولو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجزيه إلا المسجد الحرام. لو نذر أن يعتكف في أي مسجد غير الثلاثة لا يتعين كما سيأتي. فلو كان يشد رحلا إلى مسجد ولو في جواثة، جواثة ده موضع في البحرين أول مكان أقيمت فيه الجمعة بعد المدينة، نذر أن يعتكف لا يتعين هذا النذر ويعتكف في أي في أي مسجد.
وإذا نذر المرء أن يعتكف في المسجد الحرام وجب عليه الوفاء بنذره فيعتكف فيه، ولو نذر مثلا أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز أن يعتكف في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام أفضل. ولو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز أن يعتكف في المسجد النبي وفي المسجد إليه وفي المسجد الحرام لأنهما أفضل. حديث رجل نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فقال نذرت، قال اعتكف هنا، قال نذرت المسجد، قال اعتكف هنا، ها قال شأنك إذن في الثاني، يعني وفي كل مرة يقول اعتكف هنا. طيب الخلاصة أن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ها يعني معناها لا اعتكاف ينظر ويسافر إليه إلا في هذه المساجد، أو لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة. ومما لا شك القول لجماهير أهل العلم على أن الاعتكاف يصح في كل مسجد جامع، كل مسجد جامع لعموم الآية وأنتم عاكفون في في المسجد. مانع النفي للصحة أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وجماهير الأمة لم يفهموا من هذا الحديث أنه نفي للصحة، هذه واحدة، هذا إن صح الحديث، مع أن الحديث فيه كلام، ومع أن الصحابة لم يفهموا هذا، يعني ابن مسعود وحذيفة تناظروا في هذا الحديث، فحذيفة لما مر بأقوام يعتكفون في مسجد بجوار داره فقال اعتكاف هنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني كأنه وراء الاعتكاف في المسجد الثلاثة. فنظر إليه ابن مسعود قال لعلك نسيت وحفظ، يعني أنت ناسي ما فيش اعتكاف في الثلاثة، فكأن ابن مسعود أنكر على حذيفة هذا أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة بعموم الآية. هذا فهم ابن مسعود وفهم جماهير الأمة وعلمائها والأئمة الأربعة أن وأيضا لعموم الآية وأنتم عاكفون في المسجد. حتى مع صحة هذا الحديث فلا بد من حمله على هذا على هذا المحل. ذكرنا في بعض التعريفات أن الاعتكاف يجوز ولو ساعة ولو أقل من ساعة، ومنه مشترط أن يكون الاعتكاف يوم وليلة، اشتراط كم قول مالك، والأقل من ساعة قول الشافعي. طيب فمدة الاعتكاف هل يشترط فيها أن تكون يوم وليلة؟ أقله عند مالك وأبي حنيفة يوم وليلة أقل الاعتكاف، فلا ينذر أو معنى صح لا يعتكف أقل من يوم وليلة. فإن قال لله علي اعتكاف ليلة لزمه ليلة ويوم أيضا، عشان أقل الاعتكاف يوم وليلة، وكذا إن نظر اعتكاف يوم لزمه يوم وليلة. وعلى هذا لما قال عمر كما في صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة ولا أوفي بنذرك، فعلى قول هؤلاء لا بد أن يأتي بيوم مع الليل، إن أقل الاعتكاف عندهم يوم يوم وليل. وقال سحنون من نذر اعتكاف ليلة فلا شيء عليه، ولكن هذا يعارض الحديث، نذر عمر أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة فقال أوفي ولم يقل له إلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه إن نذر يوما فعليه يوم بغير ليلة، وإن نذر ليلة فلا شيء عليه كما قال سحنون. قال الشافعي عليه ما نذر، نذر يوم يبقى يوم، ليلة ليلة، ساعة ساعة. قال وإن نذر يوما فيوم، وإن نذر ليلة فليلة. قال الشافعي أقله لحظة ولا حد لأكثره. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة يصح الاعتكاف بساعة، كما ورد في بعض الأثار من اعتكف فواق ناقة، يعني كالزمن بين الحلبتين. ولذلك بعض الناس قالوا إذا دخل ينتظر الصلاة فينوي الاعتكاف، فينوي والقول الثاني أنه لا يقل عن يوم وليلة، لا يقل عن يوم وليلة. طيب بعضهم أيضا اشترط لصحة الاعتكاف الصوم، اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف، وعلى هذا القول أي أنه يصح الاعتكاف ساعة فليس من شرطه صوم. وروي عن أحمد بن حنبل في أحد قوليه وهو قول داود بن علي وابن علية، واختاره ابن المنذر وابن العربي، واحتجوا بأن اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم كان في رمضان، ومحال أن يكون صوم رمضان لرمضان ولغيره، ماشي؟ مش هو صيام لرمضان والاعتكاف. ولو نوى المعتكف في رمضان بصومه التطوع والفرض فسد صوم، لأنه لابد أن ينوي رمضان لا يسعى إلا إيه؟ إلا رمضان. ومعلوم أن ليل المعتكف يلزمه فيه من اجتناب مباشرة النساء ما يلزمه في نهاره، وأن ليله داخل في اعتكافه، وأن الليل ليس بموضع صوم، فكذلك نهاره ليس بمفتقر إن الصوم وإن صام فحسب. هذا قول الذين لم يشترطوا الصوم لصحة الاعتكاف. وقال الحافظ عندما شرح حديث عمر: نظرت أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم، لأن الليل ليس محلا للصوم، فلو كان شرطا أي لصحة الاعتكاف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. وتعقب هذا بأنه في رواية شعب عند مسلم: يوما نظرت أن اعتكف يوما. فجمع ابن حبان وغيره بأنه نظر اعتكاف يوم وليلة. وقد ورد الأمر بالصوم في رواية أبي داود: اعتكف وصم، لكن هذا من طريق عبد الله بن بديل ولكنه ضعيف. وذكر ابن عدي والدرقطني أنه تفرد به أو تفرد بذلك عمرو بن دينار. ورواية من روى يوما اللي هو اعتكف يوما، نظرت أن اعتكف يوما شاذة. وقد وقع في رواية سليمان بن بلال عند البخاري: فاعتكف ليلة، فدل على أنه لم يزد على نذره شيئا، وأن الاعتكاف لا يشترط معه الصوم. وقد ذكر البخاري حديث عمر وفيه ليلة، وبوب عليه باب من لم يرى عليه إذا اعتكف صوما، لأن عمر الذي صح قال أنه نظرت أن اعتكف ليلة، والليل ليس محلا للصوم، فعلى هذا يصح الاعتكاف بغير صوم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، دائما كان يعتكف إيه؟ لأنه كان يعتكف في رمضان. بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم. وهذا حديث عائشة لفظها عند أبي داود: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجته إلا ما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم. هذا هو محل الشاهد، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هذا هو قول عائشة عند سنن في سنن أبي داود. قال أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى: قول عائشة لا اعتكاف إلا بصوم، ولم يذكر الله تبارك وتعالى، لم يذكر الله عز وجل الاعتكاف إلا مع الصوم، لأنه ذكر الاعتكاف في آيات الايه؟ في آيات الصيام. ولا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف، هو ترجيح ابن تيمية. واشتراط الصوم في الاعتكاف نقل عن ابن عمر وعن ابن عباس، وبه قال مالك والأوزاعي وابو حنيفة، واختلف النقل في ذلك عن إمام أحمد والإمام الشافعي رحمهما الله تعالى. وأما قول ابن القيم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، هذا في بعضه نظر، فقد نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال، وهذا إيه؟ لكن لما ترك اعتكافه رمضان، ولم يثبت أنه كان صائما في هذه الأيام التي اعتكفها، ولا أنه كان مفطرا. فعلى هذا الأصح أن الصوم يكون مستحب للمعتكف وليس شرطا لإيه؟ للصحة. لكن الأولى ألا يعتكف إلا وهو إيه؟ وهو صائم. ثم قال: وكونه بمسجد كما ذكرنا، ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. يبقى إذن بالتالي حق من تجب عليه الجماعة أن يكون هذا المسجد مما تقام فيه ليه؟ لكن لو كانت امرأة اعتكفت والمسجد لا يقوم فيه جماعة فلا شيء عليها، لأنه إيه؟ لأنها لا تجب عليها الجماعة. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه، يعني يسيب المسجد ده ويروح مسجد وتقام فيه جماعة، لما كثرت خروج هذه إيه؟ مما لا شك قد تكون سببا في إبطال الاعتكاف. هذا مناف للاعتكاف، كثرة الخروج منافية لليه؟ للاعتكاف. ومن المسجد ما زيد فيه، يعني المسجد حتى في الثواب في المسجد الحرام لعموم الخبر، يعني ما زيد في المسجد، عملنا توسعة في المسجد خارج المسجد فداخلة في الإيه؟ في المسجد. وكذلك رحبة المسجد وسطح المسجد كل هذا من المسجد كما سيأتي، وحتى الثواب في المسجد الحرام لعموم الخبر. وعند الشيخ تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف ومسجد المدينة أيضا فزيادته كهو في المضاعفة، يعني أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف صلاة مما سواه من المساجد. كذلك لما زيد في المسجد هل المضاعفة في الثواب باقية؟ أي باقية مع نفس الزيادة التي زيدت في المسجد. وهذا قول ابن تيمية وابن رجب وطائفة من السلف. وقال ابن مفلح في الأداب الكبرى هذه المضاعفة تختص بالمسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان موجود على عهده، لقوله صلاة في مسجدي هذا، أشار إلى مسجدي إلى مسجد. لكن القول الأول أولى، القول الأول إيه أولى، أن المضاعفة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وزيادته ومنه سطحه، يعني يجوز أن يعتكف في سطح المسجد، ومنه رحبته المحوطة به، يعني اللي هي الفسحة اللي تبقى حول المسجد إذا كان في سور، يعني تلاقي بعض المساجد وفي سور من الخارج في رحبة كده في حوش، يعني معنى صح، فهذه من المسجد. قال القاضي إن كان عليها حائط وباب كرحبة جامع المهدي بالرصافة فهي كالمسجد لأنها معه. بعض المساجد يعني لو فرض إن فيه بر رحبة يعني حوش وبعدين في سور ثاني وفي باب يبقى هذه الرحبة من الايه المسجد، إنما لو في رحبة وما في سور يبقى مش من الايه مش من المسجد. قال ومنارتها التي هي أو بابها فيه، يعني المنارة اللي داخل فين المسجد أو اللي بابها داخل الايه المسجد، فحكم حكمه، فلو اعتكف فيها صح الاعتكاف. قال ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين، يعني عين الاعتكاف في مسجد الرحمن مثلا أو مسجد في شبرا ولا مسجد في طنط خلاص لم يتعين ويعتكف في أي في أي مسجد. قال من عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين ولو بلا شد رحل، ولو بلا شد رحل، بعضهم كلمة ولو هذه إشارة خلاف، يعني لو عين قال علي لله أن أعتكف في مسجد الإمام مثلا عند البعض تعين وعند البعض لا يتعين، لكن لو قال علي لله أن أعتكف في مسجد في الأسكندرية ده حيشد له رحل، هذا قولا واحدا لا يتعين، إن لا تشد الرحل إلا للثلاثة إيه؟ فما ينفعش يشد الرحل لمسجد غير الثلاثة، فهذا فيه مخالفة صريحة للإيه؟ للنص. فإن عين لا يتعين، لكن إن عين بغير شد رحل عند البعض يتعين عند الآخرين إيه؟ لا يتعين، لأنه لا تعين إلا في المساجد الثلاثة. طيب قال ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين ولو بلا شد رحل لأن الله لم يعين لعبادته مكانا، كمن نذر صلاة بغير المساجد الثلاثة لا يتعين المسجد، لحديث أبي هريرة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، الحديث متفق عليه. ولو تعين غيرها بالتعيين لزم المضي إليه واحتاج إلى شد رحل، يعني لو إحنا كان غيرها أو يعني غير مساجد الثلاثة بيتعين بالتعيين ها للزم المضي إليه واحتاج إلى شد رحل لقضاء نذره، ولأن الله تعالى لم يعين مكانا للعبادة في غير الحج فلا يتعين، فلا إيه فلا يتعين. وأيضا سيدخل في النهي، سيدخل في النهي لا تشد الرحال، وهذا شد الرحل إلى غير المساجد الإيه الثلاثة. وأفضل المساجد المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والحديث رواه الجماعة إلى أبي داود. وفي رواية فإنه أفضل، فمن نذر اعتكافا أو صلاة في أحدها المسجد الرسول أو المسجد الحرام لم يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه، ما فيش أفضل من إيه، يعني لو نظر في مسجد الرسول يبقى يجزئه في المسجد الحرام، فمن نظر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره، ومن نظر في مسجد المدينة أجزأه فيه وفي المسجد الحرام، ومن نظر في الأقصى أجزأه في الثلاثة، لحديث جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا فسأله فقال صلها هنا فسأله فقال شأنك إذا، عمال يكرر عليه السؤال يقول له صلي هنا فيش داعي تسافر، قال له أنا نذرت كذا، قال له صلي هنا، قال له المرة الثالثة قال له شانك، يعني خلاص كفاية أجبتك. قال ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، لقول عائشة السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه، فلو خرج من غير عذر بطل اعتكافه. وحديث كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، إلا لحاجة الإيه؟ الإنسان. وكذلك بيبطل الاعتكاف بالخروج لغير حاجة وبنية الخروج ولو لم يخرج، حديث إنما الأعمال بالنيات، نوى بقى أنه خلاص ماشي مروح مش هيكمل، حتى وانت قاعد في المسجد بطل ايه اعتكاف ماشي، زي وانت صايم اهو قلت نويت افطر خلاص وما اكلتش، يبقى افطرت ولا ما افطرتش؟ فطرت، ها، انما الاعمال ايه بالنية، فخلاص هو تقرر بقى وهو اللي ساعد في المسجد فض الخيمه، حتى نقول ما فضش الخيمه، هو قاعد خلاص قال انا ماشي وخلاص، قرر انه ماشي بس مستني حد يجي له، مستني بتاع، ها، فكده بطل ايه اعتكاف. مساله ويبطل الاعتكاف بالخروج من الايه من المسجد، أما الخروج فلأن ركن الاعتكاف هو إيه؟ هو المكث واللبث في المسجد والإقامة فيه، والخروج منه ينافي المكث ويضاد، ولا بقاء للشيء مع ما إيه؟ مع ما يضاد، أنت تقول تعتكف وخرجت هذا ضد الإيه؟ ضد الاعتكاف، فكان الخروج إبطالا وإفسادا للاعتكاف. ولكن لما كان الخروج يجوز شرعا للضرورة أو للعذر المشروع فلا بد من بيان الخروج الجائز والخروج المحذور. قال ابن حجر وهو يشرح قول عائشة ولا يدخل البيت إلا لحاجة، يعني المعتكف، زاد مسلم إلا لحاجة الإنسان، وفسرها الزهري بالتبول والغائط، يبقى ما بيسيبش المسجد إلا لحاجة، الحاجة اللي هي البول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما يطلع من المسجد للتبول أو لإيه؟ للغائط، واختلفوا في غيرهم من الحاجات كالأكل والشرب، إن ممكن الأكل جيل. قال القرطبي وليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه، لما روى الأئمة من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، يعني هو في المسجد يحط رأسه داخل الحجرة من الشباك وتصرح له إيه؟ شعر، فما يخرجش يعني وهو داخل المسجد، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، أي لقضاء الحاجة من بول أو غائط كما فسرها الزهري. وأيضا لا خلاف في هذا بين الأمة ولا بين الأئمة، هو الخروج للبول وليه والغائط. فإذا خرج المعتكف لضرورة وما لا بد له منه ورجع في ثوره بعد زوال الضرورة بنى على ما مضى، أي هذا لا يبطل إيه؟ لا يبطل اعتكافه ولا شيء عليه. ومن الضرورة المرض البين والحيض، رأى حاضر فخرج ثم إيه؟ ثم عادت، هذا لا يبطل إيه؟ لا يبطل اعتكافه. واختلفوا في خروجه لما سوى ذلك، فمذهب مالك ما ذكرنا ما يخرجش إلا للحاجات اللي قلناها دي، وكذلك مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وقال سعيد بن جبير والحسن والنخعي يعود المريض ويشهد الجنازة، وروي عن علي وليس بثابت عنه، لكن حديث عائشة أنه كان لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا إلا إذا مر عليه قال ما حالكم، السنة خلاف هذا. وفرق إسحاق بين الاعتكاف الواجب والتطوع، فقال في الاعتكاف الواجب لا يعود المريض ولا يشهد الجنازة، وقال في التطوع يشترط حين يبتدئ أنه يعود المريض ويشهد الجنازة، فإن عاد المريض وشهد الجنازة لا يضر، وهذا الاعتكاف المشروع. وقال الشافعي يصح اشتراط الخروج من معتكفه لعيادة مريض وشهود الجنائز وغير ذلك من حوائجه، يعني أجاز الشافعي الاشتراط في الاعتكاف، واحد قال أنا هعتكف العشر الأواخر من رمضان بس أنا عندي كده يومين هطلع فيهم عشان أروح الشغل مش عارف أكتب أجازة ولا أعمل إيه ولا أقبض واجي ولا كده له حاجة، فأجاز الشافعي أن إيه؟ أن يشترط، هو ناوي اعتكاف العشر إلا أنه سيخرج في يومين لقضاء حاجة. و اختلف فيه عن أحمد فمنع منه مرة وقال مرة أرجو ألا يكون به بأس إلا هذا إيه؟ هذا الاشتراط. وقال الأوزاعي كما قال مالك لا يكون في الاعتكاف شرط، فيش حاجة اسمها شروط في إيه؟ في الاعتكاف، هذا قول مالك. وقال ابن المنذر لا يخرج المعتكف من اعتكافه إلا لما لا بد له منه، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يخرج له الأشياء التي لا بد إيه؟ منه. يبقى إذن على هذا الأساس لا يخرج إلا لحاجة، لا يخرج إلا ليه؟ إلا لحاجة. وإذا خرج يمشي على عادته، لا يجري ولا يسرع الخطى، يعني يمشي كما يمشي إيه في المعتاد. ويجوز له أن يأكل في بيته إن كان يتحرك من الأكل في الإيه في المسجد، وإن كان الأولى ألا يخرج، ألا يخرج مطلقا إلا للبول والغائط. إن اعتكف هنا فمكان البول والغائط ميسور بجواره ويمكن أن يأتيه الطعام فلا يخرج من المسجد، فلا يوجد إلا لضرورة، حدث شيء في المسجد اقتضى أنه يخرج ثم انتهى وعاد لا بأس. لكن إنه أن يعتكف العشر الأواخر فخلاص بيدخل قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين، يعني يوم 20 بالليل، يوم 20 بعد العصر، أو قبل ليه؟ قبل المغرب يدخل معتكف. وكان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى الفجر يوم 20 من رمضان دخل معتكفا، بعد صلاة الفجر يخش ليه؟ المعتكف يوم 20 من رمضان، ماشي؟ بحيث أنه يأتيه الليل وهو داخل ليه؟ المعتكف، وتكون أول ليلة من الليالي الوترية اللي هي ليلة 21، فيدخل في يوم 20 بعد ما يصلي ايه؟ الفجر. انت عايز تعتكف يوم، عايز تعتكف اثنين، عايز تعتكف ثلاثة، انت حر. عايز تعتكف من 10 الى ايام الوترية او الليالي الوترية، تخش الايام مع الليالي الوترية وتطلع في الهن كما تشترط على نفسك. لكن لو نويت اعتكاف العشر يبقى انت لازم تخش قبل ليلة 21 وتطلع بعد ما يتبين هلال شوال، ماشي؟ ولا تخرج في خلال هذه المدة الا لما لا بد منه، واضح؟ لكن لو اعتكفت في يوم اثنين ايام فردية أنت وشأنك على حسب ما تقرره لنفسك، لكن علمت السنة أنه يعتكف العشر الأواخر. على قول الشافعي له أن يشترط، يقول أنا أعتكف العشر الأواخر بس أنا كل يوم أطلع الصبح بعد الفجر أروح الشغل وأرجع، خلاص. فهو مشترط أنه يؤدي هذا، لا بد له من ذلك، وما عندوش أجازات وعايز يعتكف وعايز يجمع بين الخيرين فله ذلك. أنا بقول حاجة ما يقدرش، يعني هيقع في حرج شديد لو ما عملهاش، يعني لو ما راحش الشغل هيخصم منه فلوسه ومش عارف ايه وممكن كذا، فهيقع في حرج. هذا في حاجة انه ايه يذهب الى العمل، فيشترط انه يذهب الى العمل. كان الدعوة ما الحرج الذي سيقع فيه ان تركها في هذا الوقت؟ وبعدين هذا الوقت اصلا وقت تفرغ لنفسه. لا، الرسول ما كان يفتي الناس او ما كان يتصدر لدعوة الناس، وما كان ايه حتى ما كان يعود مريضا ولا يشهد جنازة وكذا، خلاص هو هذا فترة اعتزال الناس. نفترض على سبيل المثال ان لقيت الامر مثلا مريض في حاجه اليك لتطبيبه وانت معتكف، الاعتكاف سنه وقد يكون هذا يقترب من الوجوب، ابوك مريض وامك مريضه وخلاص محتاجينك وانت معتكف، فض اعتكافك وروح لهم، خلاص الامر يختلف من حل لحال. معناه لو حصل حاجه تقتضي انك تخرج فض اعتكافك واخرج، زي ما قلنا ابوك مرض مش عارف ايه حصل ما يقتضي انك تخرج فض الاعتكاف واخرج، لا شيء، هذا سنه. شوف عائشة نفسها في النص لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا إلا لو مر على مريض وهو ماشي كده، كيف حالكم؟ ده فضل الاعتكاف، لما أصلا أنه إيه قال أن هذا أوجب فضل الاعتكاف وخرج أنه سعى في حاجة مسلم، يعني كان في مسلم في حاجة إليه مثلا فمشى في حاجة أخيه ووجد أن هذا أولى من اعتكافه. من كان في حاجة أخيه أو من كان في عون أخيه كان الله في عون. فنفترض أن في واحد عايزك أنت بالذات، خلاص امر هام ومشكله ما حدش عليها غيرك، او هو محتاجك وانت معتكف وتركت الاعتكاف من اجل هذه الحاجه لانه وقدت انه هيقع في ضيق شديد وحرج شديد ولابد فعلا انك انت لا شيء تؤجر على هذا، يحمل القول ابن عباس عن الاسلام. قال ويبطل الاعتكاف بنيه الخروج ولو لم يخرج وبالوطئ في الفرج، اي بالجماع، خرج ليقضي حاجته فوطأ زوجته، اذا بطل ايه اعتكف خلاص، ولا تباشرهن وانتم عاكفون في الايه في المساجد. فاذا حرم الوطء في العباده افسدها، اذا كان الوطء محرم في العباده فاذا حدث افسدها كما في الصيام وكما في الايه وكما في الايه. فاذا وطأ الرجل في الحج قبل التحلل الاول فسد حجه، فسد ايه فسد عليه. وكذلك إذا وطأ في الصوم فسد صومه. فالوطء في العبادة يفسدها، فالوطء في الاعتكاف يفسده. فإذا حرم الوطء في العبادة أفسدها كالصوم والحج. ولا كفارة نص عليه الإمام لأنه لم يثبت أن فيه كفارة، كأيه؟ كالصوم وكالحج فدية، عليه فدية. وروى حرب عن ابن عباس إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف، يرجع من الأول مرة ثانية خلاص. قال وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج، يعني لو باشر، باشر جسده جسد المرأة، ولو لم يجامع أي دون الفرج وأنزل بطل اعتكافه أيضا. وبالردة طبعا لعموم الآية، لأن هذه مباشرة، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون، في مباشرة حدث معها إنزال فيبطل اعتكافه. وبالردة لقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عمله. طيب أولا يبطل بالوطء في الفرج ولو ناسي، يعني راح بيتهم كده ونسي وجامع يبطل. يبطل كلمة ولو ناسي تشير إلى الخلاف أن وطء الناس لا يبطل به الاعتكاف. الإجماع على أنه يبطل من وطأ عامدا، من وطأ أثناء اعتكافه عامدا. وكما قال الحافظ اتفقوا على فساده بالجماع، حتى قال الحسن والزهري من جامع فيه لزمته الكفارة، لكن حقيقة الكفارة تثبت إلا بنص. وعن مجاهد يتصدق بدينارين واختلفوا في غير الجماع ففي المباشرة، يعني إن باشرة دون جماع. أقوال ثلاثة، إن أنزل بطل وإلا فلا، يعني إن قبل إن لامس بشرته بشرتها لكن لم ينزل فاعتكافه صحيح، إن أنزل فاعتكافه يبطل. وقال النووي يبطل بالجماع، وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطله إن أنزل وإلا فلا. ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم، كجماع ليه الصائم على الخلاف بقى، مش كده قلنا أن هذا يعني يستبعد فيه النسيان، وبعضهم أجاز فيه ليه النسيان. ويبطل بالجماع من عالم بتحريمه ذاكرا للاعتكاف كما قال الخطيب الشربيني، سواء في المسجد أو في خارج المسجد. وأظهر الأقوال القول الثاني أنه يبطل مطلقا، يعني أنزل أم لم ينزل، لعموم قوله تعالى ولا تباشرهن. والقول الثالث لا مطلقا، أي لا يبطل مطلقا كالحج، في الحج أنه لو جامع قبل التحلل الأول بطل حجه، وإن جامع بعد التحلل الأول لم يبطل حج أو فسد حجه بمعنى أصح، إن جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، وإن جامع بعد التحلل الثاني لم يفسد حجه. يعني التحلل الأول ويعني التحلل الثاني، إن شاء الله نبتدي بعد رمضان دروس الحج ونعرفكم يعني التحلل الأول ويعني التحلل الثاني. ما هي المهم أن في الحج الجماع في الحج فيه تفصيل، لا يبطل مطلقا، يعني يبطل في حال دون دون حال. وإحنا قلنا لو جامع وهو معتكف جاهل فجماع الصائم جاهل، ولو جامع ناسي فجماع الصائم ناسي، يعني جعلوا الخلاف في مسألة الجماع مع الجهل ومع النسيان كالخلاف في مسألة في مسألة الصيام، يعني لا سواء أنزل أو لم ينزل، لو باشر دون أن دون الفرج أنزل أو لم ينزل لا يبطل اعتكافه، لأنه قال إلى أن لأن الله عز وجل يكني بما يشاء عن على اللمس أو لامستم، يبقى المباشرة واللمس والوطء كل هذا كناية عن الجماع مش لنفسه. لكن مما شك في الحقيقة أن المباشرة التي يحدث منها إنزال فهي في معنى الجماع فحكمها حكمه، لكن المباشرة القبلة واللمس دون إنزال فهذه لا تلحق بالجماع، شأنها شأن الصوم، شأنها شأن الصوم. قلنا الجماع مفسد للصوم وكذلك المباشرة التي معها إنزال مفسدة للصوم، والمباشرة التي لا إنزال معها ليست مفسدة للصوم. كذلك فإن باشر دون الفرج لغير شهوة قبل يعني أو كذا فلا بأس، فإن قصد بها التلذذ فهذا مكروه، يعني هو ممكن يقبل رحمة ويقبل شفقة ممكن يقبل شهوة، فإن قبل رحمة ورأفة فلا حرج في ذلك، إن قبل لشهوة يكره هذا أنه يخشى أنه أنه يفعل ما هو أكثر، وإن لم يقصد لم يكره، لم يقصد التلذذ ولا يقصد الشهوة لم يكره هذا. كما كانت عائشة ترقل للرسول صلى الله عليه وسلم، ما تمسه مما لا شك ولا محال، يعني لا محال أن يدها تمس بدنه وما شابه ذلك. فدل على أن المباشرة لغير شهوة غير محظورة. وقال أبو عمر أجمع على أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل، واختلفوا فيما عليه إن فعل. قال مالك والشافعي إن فعل شيئا من ذلك فسد اعتكافه، قاله المزني. وقال في موضع آخر مسائل الاعتكاف لا يفسد الاعتكاف من الوط إلا ما يوجب الحد. اللي يوجب الحد يعني إذا تغيبت الحشفة وإذا التقى الختان بالإيه بالختان، وجب الغسل وجب الحد وأحكام تترتب على هذا. قال القرطبي المعتكف إذا أتى كبيرة فسد اعتكافه، لأن الكبيرة ضد العبادة، كما أن يعني لو شرب خمرا أو ها فسد اعتكافه، كما أن الحدث ضد الطهارة والصلاة، وترك ما حرم الله تعالى عليه أعلى منازل الاعتكاف في العبادة. قاله ابن خويز من داد عن مالك. وكذلك تبطل بالسكر لغياب النية، وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيم. وحيث بطل الاعتكاف يعني هو أبطل اعتكاف بطل بنية الخروج أو بالوطء أو ما يشبه ذلك، وجب إيه؟ استئناف النذر المتتابع، يعني هو نذر أن يعتكف أسبوعا جه في النص وجامع، يبقى بطل اعتكافه، ولزمه أن يأتي بأسبوع، لازم أن يأتي إيه؟ بأسبوع من جديد من الأول. وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بالزمن، يعني هو نذر أن يعتكف أسبوع ما له شيء، لكن لو نذر أن يعتكف الأسبوع الأول من العشر من ذي الحجة مثلا وعمل كده هيبقى يلزمه القضاء، يعني يبدأ السبعة أو الاستئناف وكفار لفوات الإيه؟ لفوات المحل، لفوات الإيه؟ لأنه عين محل ولم يفي به، فيبقى عليه كفارة لفوات الإيه؟ لفوات المحل، وعليه أن يعتكف أو أن يستأنف ما نواه. فإن كان مقيدا بزمن لزمته للكفار اللي هي كفارة يمين، كفارة يمين يتعامل 10 مساكين أو كسوته، فمن لم يجد فصيامه إيه؟ 3 أيام. طيب، فقال وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، لأنه أمكنه الإتيان بالمنذورة على صفته فلزمه كحالة ابتداء. وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل، ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد البول أو غائط أو طهارة واجبة كما ذكرنا، أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، يعني كأنه اعتكف في مسجد ليس فيه جمعة. واختلفوا في خروجه للجمعة، قال الطائفة يخرج للجمعة ويرجع إن سلم لأنه خرج إلى فرض ولا ينتقض اعتكافه، وبه قال أبو حنيفة واختاره ابن العربي وابن ليه وابن المنذر. ومشهور مذهب مالك أن من أراد أن يعتكف 10 أيام أو نذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد الجامع اللي فيه ليه اللي فيه الجمعة، وإن اعتكف في غيره لزمه الخروج إلى الجمعة وبطل اعتكافه. وقال عبد الملك يخرج إلى الجمعة فيشهدها ويرجع مكانه ويصح اعتكافه لقول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فعم كل أنواع المساجد سواء كان في جمعة أو إيه أو ليس فيه جمعة. لكن الأولى وأجمع الجمهور من الأئمة على أن الجمعة فرض على الأعيان، وما تجتمع واجبان أحدهما آكد من الآخر قدم الآكد فيطلع للإيه يطلع للجمعة، فكيف إذا اجتمع مندوب وواجب اللي هو الجمعة والإيه والاعتكاف، ولم يقل أحد بترك الخروج إليها، لكن منهم من قال يبطل اعتكافه ومنهم من قال لا يبطل اعتكافه، فالأولى ألا يعتكف إلا في مسجد إيه إلا في مسجد جامع، خروجا من هذا الخلاف حتى لا يعرض اعتكافه للإيه للبطلان. طيب، قال أيضا ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم، يعني إن خرج عشان يجيب أكل عشان ما فيش حد يجيب له لك أو مية عشان ما فيش حد يجيب له مية لا يبطل إيه اعتكاف، لأنه لابد له من طبعا في حديث عائشة مش كده اللي احنا إيه ذكرناه، لا يخرج إلا لحاجة الإنسان وما لابد له إيه منه، وله المشي على عادته زي ما قلنا مش لازم يجري يعني، ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه ولا يعرج إليه ولا يقف عنده، لقول عائشة إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة، كيفتيكم يعني كيف حال مريضكم أو كده. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، على الخلاف بقى أنه يجوز اعتكاف ساعة لا سيما إن كان صائما، ذكره ابن الجوزي في المنهاج ولم يره الشيخ تقي الدين، يعني أنه ليس من فعل السلف، لم يكن من فعل السلف أنهم إذا نووا دخول المساجد نووا إيه؟ نووا الاعتكاف. كده انتهى باب الإيه؟ باب الاعتكاف، وانتهى به باب الصيام. نعم. لا بأس، لا بأس، وإن كان الأولى أن لا يخرج، لكن نفترض أنه لا يلائمه الطعام الذي في المسجد، مريض عنده كذا لي طعام معين كذا، هم بيعملوا رز وكذا، هو بياخذ مسلوق كذا يعني، ماشي يعني لي طعام معين يا صاحبي، فلا يأكل مع الناس. وكذلك هذه مسألة الأكل مع الناس والأكل الجماعي وما شبه ذلك، هذه في الحقيقة تنافي أداب الاعتكاف، تنافي أداب الاعتكاف، فكأنه معسكر وليس معتكف. إن كثير من الناس يجهلون أداب الاعتكاف. الاعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل في خيمته ولا يخرج منها إلا لقضاء الحاجة، وهي مسدولة عليه لا يراه أحد، لأن هذه فترة للتفكر، يفكر أنه سيموت وحيدا وسيبعث وحيدا وسيسأل إيه وحيدا، ويفكر في حاله وفي آخرته. هذه فترة من العبادة، الإنسان يبدأ يراجع نفسه، يقعد مع نفسه فترة طويلة في جو كل طاعة وعبادة وذكر، يبدأ يراجع أحواله، يراجع بيته وغيطه وعمله ونفين ورايح منين وبيمين، كأنها شحنة يأخذها في هذه الأيام. فلما يطلع يقعد مع ده ويهزر مع ده ويشربوا لي شيء هنا شوية ويهزر شوية، والناس اللي بتصلي شوية والناس اللي قاعدة في المخيم شوية تحكي، ده مش معتكف، ده لعب. في الحقيقة ما نراه في أغلب المساجد هذا ليس اعتكاف، هؤلاء يجلسوا في بيوتهم أولى من أن يجلسوا بهذه الصورة. الاعتكاف له آداب، ينبغي أن من أتى في مسجد ليعتكف أن لا يجلس مع أحد ليتكلم، اجلس وحدك في إيه؟ في خيمتك واقرأ القرآن، تعبان نام صلي، هذا وقت اعتكافك، لا تتكلم معه إلا لحاجة قدر حاجة، خلاص خرجت بسألك سؤال جاي منين وكذا. يعني صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج حتى، ما كان يعطي درسا ولا يعرض نفسه للإيل ولا يعود مريضا وكذا، خلاص. وهذا انشغال بنفسك في هذه الفترة يعني علاج لقلبك هذا. فكيف يكون ما يصنعه كثير من الناس، شاي وكنافة ومش عارفه ايه وايه وهيصة، النهاردة وليمة والنهاردة كذا، هذا مش معتكف في حقيقة، يعني ما أراه اعتكافا. طيب، قد ذكرت أن بعض الباحثين قال الاعتكاف إلا في أحد مساجد الثلاثة، أرجو أن تظنكم ذكر أسماء ولا باحثين. الشيخ ناصر صح حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وقال لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ومنع الاعتكاف، هو أن هذا قول طائفة أنه لا اعتكاف إلا في مسجد بناه إيه؟ نبي. لكن قول جماهير أهل العلم على أن هذا إيه؟ أن يجوز الاعتكاف في كل مسجد جامع، لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المسجد. أما هذا الحديث مع صحته فهو نفي لكمال الاعتكاف. طيب، قلت أن الاعتكاف يبطل بنية الخروج وكذلك الصوم لحديث إنما الأعمال بالنيات، كيف نجمع بين ذلك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم سخط عن أمتي ما حدث بي نفسها ما لم تكلم أو تعمل؟ أيوة، هذا في النية، يا إما أنها تصير عزما مؤكدا، يا إما خطرات وساوس وهمه. أنت بيقول بنفسك أفطر ما أفطرش مش عارف كده، لسه ما عقدتش العزم أنك تفطر، هذا لا تحاسب به خلاص، لكن خلاص قررت أنك تفطر فطر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، قال علمنا القاتل في النار عشان أتى، فما بال المقتول؟ قال إيه؟ حريصا، كان عايز يقتلوا ما قتلوه، نيته إرادته أن يقتلوا ما قتلوه، ففي النار زين. ليه؟ لأنه وصل إلى العزم المصمم. العزم المصمم يعني خلاص عامل عام، ولا بد مع هذه الإرادة الجازمة ومع العزم المصمم أن يكون هناك عمل، لابد، مش ممكن أبدا ما يكونش في عمل. يعني أنت خلاص نويت أنك تطلع اعتكافك، خلاص خلاص عايز أنت عايز تصوم، هتروح جايب الجزمة مش عارف شايل مشبك من فوق، عامل حاجة، أي حاجة، لابد إن ده هيصاحبها إيه. إنما لو أنت لسه عمال تقول أفض ما فضش مش كامل، مش هتعمل حاجة خلاص. لو استقر الأمر خلاص، ما أنت تلاقيك بعمل إيه، حطيت إيدك في جيبك تشوف معايا إيه، معايا فلوس هركب تاكس ولا مش، دي أعمال، بطل اعتكاف حضرتك. عرفنا بقى الفرق بين الحالتين. بعض الإخوة يعتكف في الليالي الفردية فقط دون عذر، فما حكم ذلك؟ ما قلنا خلاص جاء دون عذر ولا بعذر خلاص اعتكف ليلة وكنت صائم في اليوم يجوز. هل يوجد ثواب ورد في الأحاديث عن الاعتكاف؟ يعني من اعتكف ليلة أبعده الله عن النار 3 خنادق، ما بين كل خندق وخندق أبعد ما بين الخفقين. يبقى من اعتكف إيه؟ من اعتكف يوما في سبيل الله، يوما، من اعتكف يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 3 خنادق، ما بين الخندق والخندق كما بين الخافقين، أي بين السماء والإيه، أي أن الله بعد. هذا الحديث ذكره الألباني وصححه. اليوم لما أقول يوم يبقى ممكن 24 ساعة المقصود به يوم اللي هو يوم وليلة، وممكن اليوم المقصود به 12 ساعة أو النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لما أقول ليلة بخلص هي ليلة بس، لكن اليوم مشترك بين النهار فقط أو النهار مع الليل. أقول لك يوم كامل مثلا، أقصد اليوم كامل يعني 24 ساعة ليل ليلة ونهار، أو أقول لك يوم. عشان كده أقول لك إيه؟ 7 أيام بلياليهن، يبقى الأيام دي إيه؟ النهار بقى بلياليهن. أما أقول لك هو مكث عندنا 7 أيام، يعني كان بيروح بيتهم في الليل ويجي، كان مقصود الليل وليه؟ نعم. فاليوم يطلق على 24 ساعة اللي هي الليلة مع النهار، ويطلق على النهار بس. جامع في نهار رمضان جاهلا فلا عليه كفارة، لا يعذر بجهله، عليه كفارة. يروح يسأل إيه هي مفسدات الصوم وطلب الصوم. وإنت ذكرت أن الناس 3 أنواع، مجتهد ومتبع وعامي، أرجو التوضيح أكثر لأني لا أستطيع التمييز بينهم. من ينتقل من طائفة إلى أخرى ما هو العمل الذي يؤهلني لها؟ المجتهد ده ليه شروط، لازم يكون عالما بكتاب الله وآيات الأحكام على وجه الخصوص ومسائل الإجماع واللغة العربية والناسخ والمنسوخ وأصول الفقه، وعنده علم بمصطلح الحديث. كل الكلام ده عشان يبقى إيه؟ يستطيع أن ينظر في الأدلة ويستخرج الأحكام. ده اللي هو ليه. والمجتهدين دول طبقات، مجتهد مطلق، مجتهد في مسألة، مجتهد في مذهب، يعني فده الاجتهاد. أما المتبع اللي هو يعني لم يحصل درجة الاجتهاد وعنده قدر من الفهم يفهم به الأدلة، يفهم به ليه خلاص، فهو بيتبع الدليل الصحيح. العامي اللي ما يفهمش في الأدلة وما يفهمش في حاجة، لكن مسلم عايز حكم مثلا، فبيروح يسأل ليه الفقيه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، دول أحوال الناس. عايز يطلع بقى من مرحلة مرحلة، عامي يتعلم، يبدأ يتعلم الدين ويتعلم وكذا وكذا، وبعدين لما يبقى هو بقى أصبح متبع وبدأ يفهم كلام الأدلة هيفهم إزاي يبقى مجتهد، وما يوصل المرحلة دي هيعرفه. من نظر أن يعتكف في مسجد في اسكندرية وحضرتك ذكرت أنه لا يذهب إليه، هل عليه كفارة؟ لا، ما عليه شيء، يعتكف في أي مسجد. فمن عين مسجد لم إيه؟ لم يتعين. امرأة افطرت 4 أيام من رمضان لحمل ولم تصم 4 أيام حتى جاء رمضان الثاني، ماذا عليها؟ وهي لم تقدر أن تصوم رمضان الثاني للرضاعة، لا شيء، عليها 4 أيام وعليها رمضان اللي جاي. لما تقدر تصوم تصوم 4 أيام ورمضان اللي جاي. اشترط صاحب المد التمييز وقال كسائر العبادات، أي أن جميع العبادات يشترط فيها التمييز. وحضرتك ذكرت قول بعض أهل العلم أنه لا يشترط كسائر العبادات، فلا يشترط فيها التمييز، أقصد أقول يشترط التكليف لا يشترط التمييز، يعني الطفل هيعتكف مقصود أنه إيه؟ أنه يشترط التكليف أو لا يشترط. فمعنى لا يشترط يبقى مين اللي هنخليه يعتكف؟ المميز كسائر العبادات اللي بتصح منه سائر إيه العبادات. كنت إما سبق كلام مني، المقصود أنه إيه؟ يشترط التكليف، وعند قول الآخر لا يشترط، فيصح الاعتكاف من المميز. واضح الكلام دلوقتي؟ راجل معتكف في المسجد، وهذا المسجد مش عارف تقوم فيه دروس علم مثل علم أصول، فهل يجوز له؟ طبعا يجوز له الاستماع، مش هو قاعد في المسجد. وبعض السلف كان ما بيعملوش خباء في المسجد، يبقى قاعد في المسجد زي عامة الناس كده ومعتكف خلاص، الشرط يخش جوه خباء يعني، مهم يبقى داخل ليه؟ قاعد بتسمع درس، قاعد جوه المعتكف، كل هذا ماشي. لو لقيت نفسك في حاجة لسماعه ماشي لا بأس، لكن في الحقيقة هذا الوقت هو التفرغ لقراءة القرآن والذكر والصلاة وكذا. لكن كان هذا الدرس في هذه الأيام وأنت ترى أنك في حاجة إلى ذلك لا بأس، هل الحائط تخرج من المسجد أو تمكث وتستمع إلى الصلاة في الاعتكاف؟ لا تطلع، قاعد عشان تسمع الصلاة، اسمعها بيتها، فيش حاجة لذلك. طيب تهجد في جماعة يعني ايه؟ ايه المشكلة يعني؟ يجوز. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.